الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن في هذا اليوم معاشر الأحبة، في هذا اللقاء، لقاء يوم الثلاثاء الموافق للرابع من شهر رمضان المعظم لهذا العام، عام ستة وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إننا في هذا اليوم على موعد معكم معاشر الأحبة المستمعين لهذه الكلمات التي جدولت في البرنامج الدعوي الرمضاني لهذا العام في محافظة الأحد والحرس. هذا البرنامج الدعوي الرمضاني الذي اشتمل على عدد من الكلمات وعلى عدد من المواعظ النافعة بإذن الله تبارك وتعالى، كما رأينا ذلك من عنواناتها الموجودة في هذا جدول هذا البرنامج. وإن المسلم ليسعد جدا حينما يرى هذه الكلمات وهذه التوجيهات وهذه الوصايا وهذه النصائح وهذه الدروس وهذه الفتاوى التي يقوم عليها أصحاب الفضيلة المشايخ القائمين على هذه الجمعيات الدعوية، فيسعد جدا حينما يرى مثل هذه الجهود المباركة الطيبة، وخصوصا في هذا الشهر الكريم الذي هو شهر الخير. وفي الوقت نفسه لا يملك إلا أن يدعو لإخوانه أصحاب الفضيلة المشايخ القائمين على هذه المكاتب الدعوية. وإننا لنحمد الله جل وعلا على ما من ويسر من هذه الوسائل في هذا العصر التي ينتشر بها العلم ويظهر فيها الخير ويعم بها أرجاء بلاد الإسلام وغير الإسلام، فيعم المسلمين أينما كانوا. وإنها والله لنعمة امتن الله بها علينا في هذا العصر، لم تكن معروفة من قبل لدى أسلافنا، فنحمد الله جل وعلا على ما من به علينا ويسر لنا، كما نسأله جل وعلا أن يثيب أصحاب الفضيلة القائمين على هذه المناشط الدعوية. وإننا لنشكر لإخواننا في مركز الدعوة والإرشاد بمحافظتي المسارحة والحرس، نشكر لهم قيامهم على هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمهم أجر القيام به. ونحن في هذه الليلة على موعد في اللقاء بكم في موضوع مهم لكل مسلم، إذ يتساءل الكثير عن أمور تحدث للصائمين في هذا الشهر وتتكرر السؤالات عنها. وقد رأى الإخوة جزاهم الله خيرا أن تكون كلمتنا هذه الليلة في هذه المسائل أو السؤالات التي يكثر عنها السؤال في رمضان من الصائمين لحرصهم على أداء العبادة على الوجه الصحيح، ولحرصهم على السلامة والنجاة من الوقوع في شيء من هذه الأمور. وفعلا هذا أمر يحمد، إذ تعليم الناس الفقه في دين الله تبارك وتعالى من أعظم الأعمال وأرجاها، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا اللقاء سيكون كلامنا إن شاء الله على هذه المسائل باختصار حسب ما يفتح الله تبارك وتعالى به علينا، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم جميعا. فمن هذه المسائل التي يكثر السؤال عنها في رمضان، وفي نظري أن هذا السؤال أو هذه المسألة من أهم المسائل في هذا الباب، ولذلك صدرت بها حديثي هذا معكم معاشر الأحبة. إن هذه المسألة مسألة عظيمة وخطيرة جدا، ينبني عليها صحة أداء هذا الركن الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام ألا وهو الصوم. هذه المسألة هي حكم صيام من لا يصلي، وهذه مسألة عظيمة قد عمت بها البلوى في ظهران المسلمين، فتجد كثيرا من الناس لا يصلي البتة، حتى إذا جاء رمضان قام بالصوم والصلاة، بل بعضهم لا يعرف الصلاة إلا في رمضان، بل قيل في بعض السؤالات إن بعض هؤلاء الصائمين لا يصلي حتى في رمضان. فما حكم صيام من كان هذا حاله، من لا يصلي البتة ويصوم، أو من لا يعرف الصلاة إلا في رمضان، ما حكم صيامه؟ والجواب معاشر الأحبة أن نقول في جواب هذا السؤال: كل من حكم بكفره حكم ببطلان أعماله، سواء كانت هذه الأعمال لازمة له لا تتعداه إلى غيره كالصوم مثلا، أو كانت هذه الأعمال متعدية منه إلى غيره، يعني نفعها يتعدى إلى غيره، الصلاة نفعها لازم عليه أو له، أما النفقة مثلا فنفعها متعد إلى غيره. فما حكم صيام من لا يصلي؟ فنحن نقول: كل من حكم بكفره حكم ببطلان أعماله، سواء كانت أعماله لازمة له كالصوم، أو كانت متعدية إلى غيره في نفعها كالصدقة، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، ويقول أيضا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال جل وعلا في العبادة المتعدي نفعها قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، كما في سورة التوبة. فصرح سبحانه وتعالى في هذه الآية بأن المبطل للأعمال هو صريح الكفر، فالمعنى حينئذ: ما منع قبول النفقات منهم إلا كفرهم بالله جل وعلا. وقد استدل العلماء بهذه الآية على بطلان عمل الكفار، سواء كانت أعمالهم متعدية في النفع إلى الغير كالنفقات كما ذكرنا، أو كانت غير متعدية كالصيام. بعد هذه المقدمة نقول: الصحيح من قول العلماء أن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج من الملة، نسأل الله العافية والسلامة وعليه، فمن صام وهو لا يصلي فلا صيام له ولا حج له، عياذا بالله من ذلك، لأنه قد سبق معنا في الآيات السابقات قوله جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله إلى آخر الآية. فصرح عليه سبحانه وتعالى بأن المبطل لثواب هذه الأعمال هو الكفر. وإذا كان كذلك فالصحيح من قول أهل العلم أن ترك الصلاة كفر، وكفر أكبر مخرج من الملة. ومن كان هكذا فلا صيام له ولا حج له ولا تقبل منه نفقة ولا تقبل منه طاعة، لأنه ليس من أهل الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول بين المرء وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. إذن فمن لا يصلي فلا صيام له، أو كان لا يصلي إلا في رمضان ويدع الصلاة طول العام أيضا فلا صيام له، فلا يقبل منه هذا الصوم لأنه ليس من أهل الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على كل مسلم أن يحذر من هذا الأمر العظيم وهذا المنكر العظيم، ألا وهو ترك الصلاة، نسأل الله العافية والسلامة. المسألة الثانية في هذا الباب، وهي من المسائل التي يكثر السؤال عنها، هذه المسألة هي: حكم صيام من أذن عليه الفجر وهو جنب لم يغتسل. وهكذا المرأة لو طلع الفجر وأذن المؤذن لصلاة الفجر وهي لم تغتسل من الحيض وقد طهرت، وهكذا النفس، فما حكم الصيام من أذن عليه الفجر وهو جنب لم يغتسل، ومن كان في معناه كمن ارتفع حيضها ولم تغتسل، ومن ارتفع عنها دم النفاس ولم تغتسل؟ والجواب أن نقول لأخواتنا ونقول لإخواننا: الصحيح من قول العلماء صحة صيام هؤلاء جميعا. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. وإذا كان هذا في الجنب، والجنب حدث أكبر، فمثله أيضا ويلحق به أيضا ارتفاع الحيض عن الحائض، ولكنها أخرت الغسل فطلع عليها الصبح ولم تغتسل. وهكذا ارتفاع دم النفاس، لأن الحيض والنفاس مانعان من الصوم، ولا يصح معهما صيام ولو صامتا. والصوم بالحيض وبالنفاس فامنعه نصا ليس بالقياس. فنقول: إذا اغتسل الجنب وطهرت الحائض والنفساء واغتسلتا بعد أذان الفجر فإن صومهم صحيح، وذلك لأن الطهر قد حصل، الطهر قد حصل لهما، وكل ما في الأمر هو تأخير الغسل، فصيامهما صحيح ولله الحمد. ولذلك فنحن نقول لمن كان يسأل هذا السؤال: هذا هو الجواب. أما المسألة الثالثة في هذا الباب فهي مسألة أيضا مهمة ويكثر السؤال عنها، وهي: حكم من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر، نام وليس عنده من يوقظه فاستيقظ وهو شاك في طلوع الفجر فأكل أو شرب مع شكه في طلوع الفجر، فما حكم صومه؟ نقول: من كان على هذه الصورة فإن صيامه صحيح ولا شيء عليه، وذلك لأن الأصل بقاء الليل، الأصل هو بقاء الليل. أما إذا تبين أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر فصيامه باطل غير صحيح. والمشروع للمؤمن أن يتناول سحوره قبل أن يأتي وقت الشك، وذلك حتى يحتاط لدينه ولصيامه، فيأخذ بالعزيمة ويأخذ نفسه بالجد والاجتهاد ولا يتساهل في هذا الباب. لكن الجواب كما تقدم، من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر فلا شيء عليه وصومه صحيح، والعلة هي أن الأصل بقاء الليل فلا ينتقل عنه بالشك، بعكس من تبين أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر فهذا صيامه غير صحيح. المسألة الرابعة، وهي مسألة عكس المسألة الأولى في الصورة، وهي حكم من أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس. المسألة الأولى أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر، يعني الأصل بقاء الليل، وشك في طلوع الفجر طلوع النهار. أما هذه الصورة فهي عكس الصورة الأولى، أكل أو شرب شاكا في غروب الفجر في غروب الشمس، فنحن نقول من فعل ذلك فعليه القضاء، وذلك لأن الأصل في هذه الصورة في حق هذا المسلم الأصل بقاء النهار، وإذا كان الأصل بقاء النهار فهو على الأصل في المنع من الأكل والشرب، فلا يجوز له أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس، حتى ينتقل عن الأصل الذي هو بقاء النهار إلى دخول الليل، وهذا إنما يكون بتأكده من غروب الشمس، لأن الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يكون بطلوع نور الصبح وبإدبار سواد الليل، ثم يمسك بعد ذلك عن الأكل والشرب وبقية المفطرات من طلوع الفجر الثاني حتى تغيب الشمس ويسقط القرص ويتأكد من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في هذا حديثا هو في معنى الآية السابقة، آية سورة البقرة في الصيام، حيث قال عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك عنه أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه، قال إذا أقبل الليل من ها هنا، وأشار بيده نحو المشرق، ثم قال وأدبر النهار من ها هنا، وأشار بيده نحو المغرب، ثم قال وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم وغابت الشمس فيه دلالة على وجوب التحقق من دخول الوقت، ودخول الوقت وقت الفطر لا يكون إلا بغروب الشمس ومغيب القرص، فلو كان بغياب الشمس عنه وهو خلف جبل ولم يغب القرص ولم يسقط القرص في الأفق فإن مثل هذا لا يجوز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وغابت الشمس، يعني غابت عن الأفق اختفت بسبب الغروب، فحينئذ أفطر الصائم، فلو أفطر قبل ذلك فإن صيامه قد بطل وعليه القضاء. المسألة الخامسة في هذا الباب، يقول بعض الناس إذا رأيت من يأكل أو يشرب ناسيا دعه لا تذكره، لماذا؟ قال يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما أطعمه الله وسقاه، وإذا كانت هذه الطعمة وهذه السقيا من الله فهذا من فضل الله عليه، فلا تقطع عليه هذا الأمر ولا تنكر عليه ولا تذكره. فما حكم هذا القول؟ ما صحة هذا القول؟ وما حكم هذا الفعل؟ والجواب على ذلك نقول إن هذا غلط وجهل، بل الواجب على من رأى من يفعل ذلك في نهار رمضان أن ينكر عليه ولو كان معذورا بالنسيان، فالناسي مثلا معذور، لكن يجب تذكيره والإنكار عليه حال فطره، وذلك لأن إظهار الفطر في نهار رمضان أمر منكر فيجب إنكاره، والله جل وعلا قد قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وما دام الإفطار في نهار رمضان منكر عند المسلمين فإنه يجب إنكاره ولو كان ناسيا، فالناسي يكون ما قد شربه وما قد طعمه طعمة له من الله، ولكن لا يجوز أن يترك يستمر في الأكل ويستمر في الشرب بمثل هذه الشبهة أو مثل هذه المغالطة. النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي في الصلاة ولم يذكره الصحابة قال عليه الصلاة والسلام لهم: هلا ذكرتموني؟ فالحاصل من ترك شيئا من أمر العبادة مخالفا في ذلك فإنه ينكر عليه، فإن كان ناسيا صدقا وحقا فلا شيء عليه. ففي الصلاة مثلا يكفيه سجود السهو، وهنا في رمضان إذا شرب أو أكل ناسيا ورآه من رآه وجب عليه أن يذكره، وصومه صحيح ولا شيء عليه لأنه معذور. ونحن إنما ننكر حتى لا يفتح الباب، فقد يدخل هذا الباب من ليس بناس حقيقة ويكون كاذبا ويدعي أنه ناس، فإذا تركنا الإنكار على الناس وتنبيهه تجرأ أصحاب الفسق والفجور وأفطروا أمام الناس جهرة وادعوا النسيان، فيقعون في هذا الفعل المحرم بدعوى النسيان. إذن فالواجب الإنكار على من يفعل ذلك في نهار رمضان، فإن كان صادقا نسي نسيانا وهو صادق في دعواه فلا قضاء عليه، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وهذا لفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وعلى هذا جماهير أهل العلم. أما من كان كاذبا ليس بناس بل هو عامد فيكفيه أننا ننكر عليه ولا ندعه يجترئ على حرمة هذا الشهر، وهذا الذي ذكرناه هو قول جماهير أهل العلم. وخالف في هذا المالكية فإنهم قالوا بوجوب القضاء على الناس، وهذا القول ضعيف، والصحيح ما قاله الجماهير رحمهم الله تعالى. المسألة السادسة في هذا الباب: بعض النساء تسأل، وهذا يتكرر كثيرا علينا في السؤالات، تسأل أنها تحس قبل الغروب بأعراض الحيض، قبل الغروب أو قبيل الغروب تحس بأعراض الحيض، تحس آلام الحيض، الوجع الذي يصاحب الحيض قبل نزوله، ولكنها لم ترى الحيض نازلا منها إلا بعد المغرب، فلما أفطرت ودخلت إلى الدورة توضأ للصلاة مثلا رأت بعد الغروب هذا الدم، فما حكم صيامها في هذه الصورة؟ وهذا يكثر علينا السؤال عنه من النساء، والجواب عن هذه الصورة أن نقول إن صومها صحيح، صوم المرأة التي حصلت لها هذه المشكلة صومها صحيح، وذلك لأن الصوم لا يفسد إلا بنزول الحيض ولا يفسد بالإحساس به أنه سينزل أو أنه في الطريق إلى النزول، فإذا لم تر من ذلك شيئا قبل الغروب ثم أفطرت ورأته بعد الغروب فالأصل صحة الصوم، فصومها صحيح، وما كانت قد أحست به ولم تره قبل الغروب لا عبرة به، إذ العبرة بالنزول والرؤية لدم الحيض لا بالإحساس به وانتقاله في الرحم ولم يخرج بعد من قبل المرأة، فالصوم صحيح والحمد لله. ومن هذه المسائل التي أيضا يكثر السؤال عنها في رمضان الحقن الشرجية للصائم، ما حكمها؟ هذه الحقن قد اختلف فيها أهل العلم منذ أن ظهرت، أصحاب المذاهب رحمهم الله الفقهية اختلفوا فيها من أول ظهورها، وخلاصة أقوالهم أن الصحيح من أقوالهم أنها لا تفطر الصائم، حقن الشرج لا تفطر الصائم، والعلة لأن هذه الحقن ليست هي أكل ولا شرب، ولا هي أيضا بمعنى الأكل والشرب، فصيام الصائم صحيح مع تناول هذه الحقن الشرجية. ويلحق بها أيضا حالة جديدة حدثت في هذه الأعصار المتأخرة، هذه الصورة الجديدة هي أكثر ما تحصل عند المرضى المنومين في المستشفيات أو من تكون لهم عوارض تمنع من أن يعطوا الأدوية عن طريق الحقن، فإنهم يعطونهم إياها عن طريق التحاميل أو الكبسولة التحميلة فتدخل في الشرج، فما حكم هذه التحاميل للصائم أثناء صومه في النهار؟ نقول إن حكم هذه التحاميل أنها لا تفسد الصيام مثل الحقن الشرجية، وذلك لأنها ليست بأكل ولا شرب، ولا هي أيضا بمعنى الأكل والشرب، وإذا كانت ليست أكلا ولا شربا ولا هي بمعنى الأكل والشرب فصيام صاحبها صحيح، سواء كان رجلا أم امرأة، فالأمر في هذا والحمد لله يسير والخطب سهل. أما المسألة الثامنة التي يكثر أيضا السؤال عنها وهي متكررة كثيرا، ألا وهي استعمال الصائم للمعجون، معجون الأسنان، فما حكم استعمال المعجون؟ والمعجون هذا له جرم وله رائحة نفاثة وله طعم، فما حكم استخدام الصائم له في أسنانه؟ هل يؤثر على صومه؟ والجواب أن نقول إن معجون الأسنان لا يفطر به الصائم، لو فرش أسنانه فإنه لا يفطر به، وحكمه حكم السواك أو كحكم السواك، والسواك له أيضا طعم وله رائحة نفاثة، بل بعض المعاجين الآن تستخدم أو تستخلص من شجر الأراك، فأنت حينما تستخدمها كأنما قضمت أو عضضت شجر الأراك أو عود الأراك، فالرائحة والطعم هي واحدة ما تغيرت، فهل مثل هذا يفطر به الصائم؟ نقول الصحيح من قول أهل العلم أنه لا يفطر به الصائم، فهو كالسواك تماما، لكن نقول على الصائم أن يتحرز حينما يستخدم الفرشاة والمعجون لتنظيف أسنانه حال صيامه، يتحرز حتى لا يدخل شيء من هذا المعجون إلى جوفه. طيب، فإن غلبه ودخل عليه بالقوة من غير قصد سبق فنزل إلى حلقه بدون قصد، فما الحكم؟ الحكم أن نقول إن صيامه صحيح، صيامه صحيح ولا قضاء عليه. ولكن مع هذا نقول السواك للصائم أحسن من المعجون، وعلى الصائم أن يحتاط لعبادته فلا يستخدم المعجون إن أمكنه في النهار، وليستخدمه في الليل، وإن كان حريصا على رائحة فمه فليستخدمه في آخر الوقت جدا، يعني قبل أن يؤذن المؤذن المعلم بطلوع الصبح، فحينئذ تبقى رائحته في فمه ولا يقع في حرج ولا محظور، ويكون حينئذ قد احتاط لعبادته. والعاقل دائما يحتاط لنفسه ويحتاط لعبادته حتى لا يقع في الإثم، حتى لا يقع في الحرج، وذلك بارتكابه ما يوقعه في الإثم، فينبغي له أن يحتاط لدينه. ومن المسائل أيضا، وهذه المسألة أيضا يكثر السؤال عنها ويتكرر دائما وأبدا، وهذه المسألة هي التاسعة، وهي حكم استعمال الصائم للقطور، للقطرة في عينه أو في أذنه أو في أنفه وهو صائم، ما حكم ذلك؟ والجواب أن نقول إن هذه ثلاث صور: الصورة الأولى التقطير أو القطور أو القطرة في العين، الصورة الثانية القطور أو القطرة أو التقطير في الأذن. فنقول أما القطرة أو القطور أو التقطير فيهما، أعني العين والأذن، فإنه لا يفطر بهما الصائم، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك بسبب، وهو أن العين والأذن ليسا منفذين معتادين للأكل والشرب، فلا يفطر بذلك. لكن قد يقول قائل إنه في بعض الأحوال يوجد طعم القطور في الحلق، يعني يقطر في العين فينزل الحلق، أو في الأذن فينزل إلى الحلق، وهذا صحيح، هذه مترابطة، ولذلك تجدون الأطباء أنف أذن حنجرة، أنف وأذن وحنجرة، فيأتي بعض الأحيان فيجد شيئا من ذلك. فنقول إن وجد طعم القطور في حلقه هل عليه القضاء؟ الجواب الأحوط لمثل هذا أن يقضي، الأحوط له أن يقضي، وإن لم يقضي فلا شيء عليه، وإن لم يقضي فلا شيء عليه، لكن الأحسن له أن يقضي أخذا بالاحتياط لدينه في هاتين الصورتين، صورة التقطير في الأنف وصورة التقطير في الأذن وصورة التقطير في العين. أما التقطير في الأنف فهذه صورة ثالثة مختلفة تماما، وهي غير جائزة، فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه، لأن الأنف منفذ معتاد للشرب وللأكل، وأنتم ترون أن بعض المرضى حينما يصل إلى حالة حرجة ويدخل في العناية أو يعطى البنج فإنه ينقلون لي الطعام إلى أنفه فيأكل ويشرب عن طريق اللي هذا، وهذه القطارة أو هذا الأنبوب الذي يجعل في الأنف، وهو دليل على أن الأنف منفذ معتاد للأكل والشرب. والدليل على المنع منه ما جاء في حديث لقيط بن صبرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عند أبي داود وبقية الأربعة وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حال الصوم حينما ذكر له الوضوء، فقال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فنهاه عن المبالغة في الاستنشاق حالة الصيام، والاستنشاق هو جذب الماء بالأنف، وإذا كان كذلك فبناء على هذا الحديث فمن قطر في أنفه فهو مثل من بالغ في الاستنشاق، من بالغ في الاستنشاق، فإذا وجد طعم القطور في حلقه فإن عليه القضاء، لأن المستنشق للماء وهو في الوضوء نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق، مع أنه مأمور بالمبالغة في الاستنشاق في غير وقت الصوم، لكن في الصوم منعه من المبالغة خشية أن ينفذ من أنفه شيء إلى الجوف فيفطر بذلك. والأنف كما قلنا منفذ معتاد للتغذية أكلا وشربا، فمن قطر في أنفه علاجا من هذا القطور ثم وجده في حلقه فإن عليه القضاء، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. ونص الحديث حديث لقيط بن صبرة دال عليه غاية الدلالة وغاية الوضوح في ذلك. وإذا كان كذلك فإننا نقول إن من أصيب بشيء في أنفه أو مرض في أنفه واحتاج إلى القطور وإلى الأدوية التي تكون منفذها الأنف لا بأس يستخدمها ويقضي عدة من أيام أخرى، هذا إذا لم يمكنه تأخيرها إلى الليل. أما إن أمكنه تأخيرها إلى الليل فإن الواجب عليه أن يؤخرها إلى الليل. ومن هذه المسائل أيضا، وهي مسألة مهمة ويكثر أيضا الابتلاء بها، عمت بها البلوى في هذه الأعصار، ألا وهي تناول بخاخ الربو، تناول بخاخ الربو وضيق التنفس أو الحساسية في الصدر، وخصوصا في مثل هذه الأيام إذ الأجواء متقلبة والأغبرة الغبار في السماء كثير جدا وتقلب الأجواء كثيرة جدا، فيحصل معها الصدر في الصدر الحساسية ويحصل معها ضيق التنفس ونحو ذلك، فيحتاج إلى المسلم إلى هذا البخاخ الذي يسمونه بخاخ الربو. فما حكم استعماله؟ نقول من احتاج إليه فإن له أن يستعمله في حال صومه، إذا احتاج إليه في حال الصوم فيضيق تنفسه أو يقوم عليه صدره تأتي الحساسية أو الربو، لا مانع من أن يأخذ ذلك في النهار وصيامه صحيح، وهذا لا يبطله، لأن هذا البخاخ ليس هو بأكل ولا شرب وإنما هو أكسجين بخار هكذا يذهب، فلا بأس بذلك إذا احتاج إليه الصائم في النهار ولا يستطيع الاستغناء عنه، فإنه لا بأس بذلك وصيامه صحيح وبالله التوفيق. أما المسألة الحادية عشرة فهي مسألة الدم وسحبه للتحليل أو سحبه للتبرع أو سحبه للحجامة بسبب الحجامة، فنقول الحجامة محرمة على الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، قل أفطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عليك اللوم عداك اللوم، بذا أتى النص عداك اللوم، وقد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز للمرء أن يحتجم في حال صومه، لأن هذه الحجامة تضعف البدن وتتعبه، وربما في السابق ربما طار في حلق الحاجم شيء من الدم، شيء من الدم فيبتلعه فيفطر بذلك، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا كان الأمر هكذا فإنه لا يجوز للمسلم أن يحتجم في نهار رمضان. ويلحق بالحجامة صورة التبرع بالدم الكثير، فيؤخذ مثلا من الإنسان 200 جرام، 300 جرام، 400 جرام، 500 جرام، أو يتبرع بأكثر من ذلك خصوصا حين حصول الحوادث ويحتاجون إلى إنقاذ المصابين، فيدعون من أهله من يتبرع له. نقول إن التبرع بالدم في حكم الحجامة، بل هو أكثر، بل هو أعظم وأعظم، إذ يخرج منه من الدم أكثر مما يخرج بالحجامة. فإذا كان لا يستطيعون تأخيره ويعطى هذا المصاب من الدم الموجود في البنوك التي في المستشفيات فإنه يؤخره إلى الليل، فإذا أفطر تبرع لهم في مكان ما اقترض منهم من الدم من البنك، وإن لم يكن وتوقف إنقاذ هؤلاء المصابين على التبرع لهم في نهار رمضان فلا مانع من ذلك، فإنهم يفطرون ويتبرعون لهم، والله سبحانه وتعالى يعذرهم في هذا ولا إثم عليهم. المهم أن التبرع بالدم بهذه الكميات يفطر به الصائم فهو في حكم الحجامة، بل هو أكثر وضوحا من الحجامة. وأما الصورة الثانية فهي استخراج شيء يسير من الدم، استخراج شيء يسير من الدم للتحليل، كأن يعرف هل عنده حساسية من هذا النوع من الإبر فيحللون له، أو يكون هذا الاستخراج لهذا الدم اليسير لمعرفة الفصيلة، هل هي مطابقة لفصيلة المحتاج إلى الدم أم لا، وهكذا ما كان نحو هذه الأمور. فهذا الاستخراج اليسير للدم جرامين 3 جرامات نحو ذلك، هذا لا يضر، هذا لا يضر، وقد أفتى بذلك العلماء المعاصرون بأن الدم الذي يؤخذ للتحليل معرفة الفصيلة ونحو ذلك هذا لا يفطر الصائم، وليس هو بمنزلة التبرع بالدم الملحق بالحجامة، أو هو أعظم من الحجامة كما قلنا قبل قليل. وإذا كان كذلك فإن صيام صاحب هذا التحليل صحيح ولا يضره، وصومه لا يبطل بإذن الله تبارك وتعالى. المسألة 12، وهذه المسألة أيضا يحصل فيها كلام كثير وسؤال كثير، ألا وهي مسألة إجبار الزوج زوجته في رمضان على الوقاع، إجبار الزوج زوجته في رمضان في نهار رمضان على الوقاع. وهذا متصور، وخصوصا ممن هم حديثي عهد بالزواج مثلا، أو من كان لديهم شدة شهوة، فنقول الوقاع في رمضان محرم، في نهار رمضان حال الصوم محرم وهو من العظائم، وذلك لأنه انتهاك لحرمة هذا الشهر، والله سبحانه وتعالى قد حرمه على المسلمين في وقت الصيام، وقد سماه الصحابي الذي وقع فيه بالهلاك، وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو هلاك للمرء في دينه، نسأل الله العافية والسلامة. لكن بعض النساء يسألن عن هذه الصورة، ما حكمها؟ فنقول أولا الوقاع في رمضان حرام كما تقدم، والرجل والمرأة إذا فعلاه وكانت المرأة مطاوعة فإن عليهما الكفارة المغلظة، فيصوم هو شهرين متتابعين 60 يوما متواصلة، هذا شرط أن يصوم 60 متواصلة، هذا ثاني ما يجب عليه، إما أن يعتق رقبة وإما أن يصوم شهرين متتابعين، فإما عتق رقبة وإذا لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، وإذا لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، وهي إذا كانت مطاوعة كذلك تطعم بالعدد نفسه، لكل مسكين نصف صاع، فيكون على هذا وعلى هذه 30 صاع وثلاثين صاع، فإن حينئذ نقول إن عليهما أن يقوم بذلك. هذا في حال إذا كانت المرأة مطاوعة للزوج. أما إذا كانت مكرهة فإنه عليها القضاء فقط، عليها القضاء فقط، وليس عليها هذه الكفارة لأنها قد أكرهت. بل بعض أهل العلم يقول لا قضاء عليها، والصحيح أن عليها القضاء، وعليه هو القضاء مع الإثم والكفارة، وأما هي فما عليها إلا القضاء، وعليهما جميعا التوبة إلى الله تبارك وتعالى. وإننا بهذه المناسبة ننبه إخواننا وأخواتنا الذين يخشون على أنفسهم في هذا الباب أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم وفي عبادتهم وفي صومهم بالذات، فلا يفسدوه بمثل هذه الأمور، وعليهم أن يسألوا قبل أن يفعلوا، فإن التفقه قبل العمل والسؤال قبل العمل والعلم قبل العمل يصحح الله سبحانه وتعالى بهم به لهم أعمالهم. ولذلك أهل العلم جميعا يقولون العلم قبل القول والعمل، وذلك لأن الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وبوب عليه البخاري رحمه الله في صحيح قوله باب العلم قبل القول والعمل، فيجب على المسلم أن يسأل قبل أن يعمل، لأن السؤال يصحح له دينه ويصحح له عبادته. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين في كل مكان على دينه، وأن يتولانا وهو راض عنا. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أعمارنا، وأن يبارك لنا ولكم في شهرنا، وأن يبلغنا كماله كما بلغنا أوله وهلاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا فيه لاغتنام الأوقات وصرفها في أنواع الطاعات، ومن ذلك الصلاة وقراءة القرآن وإحياء الليل بالذكر والحرص على ساعاته ودقائقه، فلا يصرف شيء منها إلا في طاعة الله تبارك وتعالى. وأسأله سبحانه وتعالى مؤخرا أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.